رسالة عاجلة، رسالة عاجلة، رسالة.
لماذا اخترت لكم هذه الرسالة؟ اخترت هذه الرسالة لكي يخرج كل منا من هذا المكان يسأل نفسه، أهو على شرع الله فعلا أم هو داعي فقط وكثير معه؟
عاجلة رسالة، عاجلة رسالة.
أود منكم
عاجلة رسالة
أن تعيروني الأسماع والقلوب، فهي رسالة قصيرة قصيرة قصيرة.
عاجلة رسالة
لبستها بأناملي وكتبت روحي في كلماتها عسى أن يتذكر بها متذكر أو يصطرد بها مصطرد.
وما نصها؟
هاكم نصها. أيها المضيع لأوجب الحقوق، المستبدل البر بالعقوق، النادي لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، إن بر الوالدين عليك دين، إن بر الوالدين عليك دين، وأنت تقطع عطاه باتباع السيل، تطلب الجنة بدعمك وهي تحت أقدامكم.
فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
ثم صنعك ربك عز وجل بصورة الولد الفور كطائر لك جناحان، كطائر لك جناحان تفرش لهما جناحا من الذل والتواضع وترفرف عليهما بالجناح الآخر من الرحمة والألفة.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
أيها العاقل، إن ضررت على حالك هذا فإن الله سيعاقبك بعقوبتين، سيعاقبك في الدنيا بعقوق البنين ويعاقبك في الآخرة بالبعد عن رب العالمين ويناديك بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
رسالة عاجلة عاجلة.
أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليصل إخوانكم في تسجيلات الصفوة الإسلامية أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
رسالة عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوة الإسلام، قبل أن أبدأ في محاضرتي هذه أود أن أبشركم ببشرى. أبشروا أيها الأحباب الكرام وأيها الإخوة الأفاضل بأن الله أراد بكم خيرا، أراد بكم خيرا يوم هداكم لدينه، وأراد بكم خيرا يوم عرفكم طريقة النسك، وأراد بكم خيرا يوم هداكم لبيته. فكم ضل كثير من الناس، تمسكوا بالخير الذي أنتم عليه. واعلموا أيها الأحباب أن الله عز وجل لن يرفع راية الإسلام إلا على أقدام خفت أمام ربها تبارك وتعالى، ولن يرفع للدين علوه إلا على قلوب أخبتت وأنابت إلى ربها تبارك وتعالى، وإلا على أعين بكت من خشية الله عز وجل. فتعالوا أيها الأحباب لنأخذ ما لدينا من علم قليل لنتحرك به في هذا المجتمع، لنجعله واقعا عمليا، لأن المسلم لم يسمو بإسلامه إلا إذا صدق ما يعلمه من دين الله عز وجل. ولذلك اخترت لكم في هذا اللقاء رسالة عاجلة. إلى من؟ رسالة إلى من أحيط بالعناية والرعاية، فلما شب وكفر رد ذلك بجفاء وغلظة. رسالة إلى من قابل الكلمة الحانية بالكلمة القاسية. رسالة إلى من رد الإحسان بالإساءة، إلى من أنكر الجميل كل الإنكار. رسالة إلى عاق لوالديه. ولعل بعض الإخوة يقول: ويحك، جئت لتذكرنا بعقوق الوالدين وكم سمعنا فيه. ما جئت لأذكركم، لكنني جئت أيها الأحباب لأضع لكم الحق في نصابه. جئت لأبين ما هو البر الذي ينبغي أن نكون عليه، لأنني أسمع من بعض الناس من شباب الصحوة فضلا عن غيرهم: إن تكرم على أبيه وأمه بربع مرتبه في نهاية الشهر ظن أنه فعل برا ما فعله أحد قبله ولن يفعله أحد بعده. لا، سوف تعلمون أنك إن تنازلت عن عمارتك الشامخة وبذلت مرتبك بأكمله وبنيت بجوار هذه العمارة شوخا وجلست فيه وتركت هذه العمارة وخرجت من ملكك كله لأبيك، ما وفيته شيئا من حقك. وسوف نستعرض أيها الأحباب كيف كان سلفنا الصالح يبرون آباءهم وأمهاتهم. لماذا اخترت لكم هذه الرسالة؟ اخترت هذه الرسالة لكي يخرج كل منا من هذا المكان يسأل نفسه: أهو على شرع الله جهلا أم هو داعي فقط وكثير ما هو؟ أود منكم أن تعينوني الأسماع والقلوب فهي رسالة قصيرة 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 دبجتها بأناملي وسكبت روحي في كلماتها حتى أن يتذكر بها متذكر أو يضطرب بها مضطرب. والرسالة هاكم نصها: أيها المضيع لأوجب الحقوق، المستبدل البر بالعقوق، النازي لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، إن بر الوالدين عليك دين، إن بر الوالدين عليك دين، وأنت تقع وقاه باتباع الشيء، تطلب الجنة بدعمك وهي تحت أقدام أمك، تطلب الجنة بدعمك وهي تحت أقدام أمك، وكيف لا تكون كذلك وقد حملتك في بطنها 9 أشهر وأرضعتك من فجرها لبنا وغسلت بيمينها عنك الأذى وآثرتك على نفسها بالغذاء وطيرت إجرها لك مهدا، وإذا أصابك مرض أو شكاية أعلنت من الأسف فوق النهاية وأطالت عليك الحزن والنحيب وبذلت مالها للطبيب، ولو خيرت بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها أمك. وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما صبرت واحتاجت إليه جعلتها من أهون الأشياء عليك، فسمعت وهي جائعة ورويت وهي ظامئة وفضلت عليها زوجتك وأولادك بالإحسان، وفضلت عليها زوجتك وأولادك بالإحسان، يا من شعارك الجنة تحت أقدام الزوجات، إن القول الصحيح الجنة تحت أقدام الأمهات، وفضلت عليها زوجتك وأولادك بالإحسان، وتنكرت لأياديها ومعروفها بالنسيان. يا هذا، ألم تسمع أن الله عز وجل يناديك في عليائه ويعاتبك في حق والديك بعتاب لطيف، فنهاك حتى عن قول الأف والتأثير، فقال سبحانه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ماذا أقول لهما يا رب؟ وقل لهما قولا كريما. ثم صورك ربك عز وجل بصورة الولد البار كطائر لك جناحان، كطائر لك جناحان تفرش لهما جناحا من الذل والتواضع، وترفرف عليهما بالجناح الآخر من الرحمة والألفة. فقال سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها العاق، إن ضللت على حالك هذا فإن الله سيعاقبك بعقوبتين، سيعاقبك في الدنيا بعقوق البنين، ويعاقبك في الآخرة بالبعد عن رب العالمين، ويناديك بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. اسمع أخي المسلم، لم أطيل عليك ولم أذكر لك كلمات منمقة ولا عبارات مرصعة، وإنما أوقفك على الواقع العملي. أبدأ معكم الصفحة الأولى من هذه الرسالة، وسوف أستعرض معكم فقط ثلاث صفحات وخاتمة. أما الصفحة الأولى فهي طرف من بر فضل الوالدين، طرف من فضل بر الوالدين، لنعرف ما هو وما جزاء وما ثواب. أولا، بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله، عفوا لم أقل من أفضلها، وإنما قلت من أحبها، وبين الحب والأفضلية كما بين السماء والأرض. إنني أخاطب بذلك المحبين الذين يعبدون الله عز وجل بحب وشغف وشوق إليه. يا من أنتم كذلك، يا من تستحون إلى النظر إلى وجه الله الكريم، يا من تستحون إلى مصاحبة نبيكم في الجنة، يا من تحبون ربكم عز وجل، هاكم الطريق. بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله. والدليل على ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله. وقفة مع السؤال والسائل، من القائل؟ من هو؟ ابن أم عبد ابن مسعود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد رضي الله عنه. ماذا تريد يا ابن مسعود؟ وكيف تتجرأ على مقام النبوة وتتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله: ألم تعلم أن الله عز وجل أراد أن يحب من كثرة الأسئلة فأنزل صدقة يتصدق بها من أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يستفيد؟ بلى، ويعلم ذلك. لكن الأمر جد خطير، أمر صعب، ويريد أن يعرف ما هي الأشياء التي يحبها الله لكي يمتثلها. يا ابن مسعود رحمك الله، تعال إلى زماننا وانظر ما هي أحواله. يقال له هذه سنة، يقول سنة، دعك منها، هذا مكروه، مكروه لا بأس به. ما كان الصحابة يفرقون بين السنة والواجب، وما كانوا يفرقون بين المكروه والحرام، وإنما كان عندهم أمر يمتثل ونهي ينتهى عنه. ولذلك وصل صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما وصلوا إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وأصحاب لا تتخذوهم غرضا، فولدوا نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا. والحديث صحيح مسلم: لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيبه. سبحان الله، لما؟ لشيء وقر في القلب. يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وفي رواية غير الصحيحين: في أول وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله، فشمر عن ساعدك أيها الحبيب، أيها المحب، أيها المشتاق. ثانيا، بر الوالدين يفرج الهموم ويزيل الكروب. عجب، إنها مشكلة الواقع. ما من أحد إلا من رحم ربك إلا وهو في مشكلة مرض أو ضائقة مالية أو مشكلة نفسية أو مشكلة معينة، هناك حل لها وتفريج لها؟ نعم، إنه الحل في بيتي. هناك عند أبيك وأمك. بر الوالدين يفرج الهموم ويزيل الكروب. والدليل على ذلك نراه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وأعلم أن جلكم يحفظها ولذا لن أسردها، إنما أقف معكم فقط مع الشاهد منها. انطلق ثلاثة والقائل هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى. انطلق ثلاثة في صحراء يمشون، فإذا بالمطر فاختفوا منه في غار، فما أن دخلوا الغار حتى تدحرجت صخرة عظيمة فسدت فوهة الغار. حاولوا من تحتها ما استطاعوا وأيقنوا بالهلاك، فقالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم. تصور نفسك أنت في هذا الموقف وأي عمل ستختار. لكن انتبهوا أن المسألة ليس فيها خداع للنفس، إياكم أن تختاروا عملا به شبهة رياء أو نفاق. كلا، فإن كنت صادقا ودعوت ربك نجاك، وإلا فلا نجاة إنه الموت. فأخذ كل منهم يدير سجلات أعماله، فما أن تبدو أمامه طاعة إلا ويجد تحتها شبهة، شبهة رياء، شبهة غرور، شبهة عجب، شبهة إرادة الدنيا، شبهات ظلمات بعضها فوق بعض. الأعمال الصالحة كثير ولكن المخلصين قليل والصادقين منهم أقل من القليل. فلو أنني مثلا توقفت الآن عن الحديث سألت سؤالا وقلت من منكم صلى المغرب؟ سيقول جميع المسلمين كلنا والحمد لله. فإن ارتقيت قليلا فقلت من منكم خشع في صلاته ولو في سجدة منها، لعل المسجد إذا صدق مع نفسه يتهاوى ويتهاتم حتى نصل إلى النفس. إن ارتقيت قليلا فقلت لكم، فقلت لأولئك الذين قالوا كنا خاشعين ولو في سجدة، من منكم تدبر في الصلاة من بدايتها إلى نهايتها، لعل هذا النصف يتهاوى ويتهافت، بل لعله كله يخفض من رأسه حياء من الله عز وجل. ثم نريد أن يرحمنا ربنا، نريد أن يرحمنا ربنا وأن يدخلنا الجنة. عجبا لنا، عجبا لنا، والله إننا نريد ألا يعذبنا ربنا على صلاتنا. فإنه لو أن رجلا وقف أمام ملك من ملوك الدنيا فكلمه الملك وهو يقول ها، ويسأله ويقول ها، وظل هو واقف أمام الملك فرحان بالله عليكم، أهذا يستحق من الملك مثوبة أم عقوبة؟ الثاني يستحق عقوبة بلا شك، بلا شك، وهذا ملك من ملوك الدنيا، فما بالكم بملك الملوك سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. أخذ كل منهم يدير في سجلات أعماله، فإذا بأحدهم وقف على عمل فرفع يديه وقال اسمع الدعوة الخالصة، مش تجيب قدام الناس وتقدم إجابات وكذا رياء وسمعة وانت معاك البيت ما تعبروش، فيكون برا مشوبا برياء. نحن نريد برا خالصا لله تبارك وتعالى. اسمع إلى هذا الرجل رفع يديه وقال اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أخبط قبلهما أهلا ولا مالا، كنت لا أقدم عليهما زوجة ولا ولدا في المطعم والمأكل والمشي. ثم إنني تأخر بي المراح يوما كأنه كان راعيا فعاد بغنمي فجئت بالغبوق يعني باللبن فجئت إليهما فوجدتهما قد ناما فكرهت أن أوقظهما سبهم لحد ما ينام ويرتاح ويستيقظ حسب ما يريدون ولو عند الفجر وأولادي عند قدمي يصوحون ويصرخون أولادك يصيحون لما جوع يريدون أن يأكلوا ويشربوا لكنني لا أخلق قبلهما أهلا ولا مالا أولادي يصرخون وهم يمزقون في أحشائي بهذا الصراخ لكنني آثرت بر الوالدين على الحب الفطري لأبنائي فظلت واقفا يا رب حتى استيقظا مع بريق الفجر ثم سقيتهما وسقيت ابنائي اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخره حتى راوا السماء بر الوالدين خالص ما في احد هو ووالداه وابناءه ثم دعا الثاني بترك المعصيه بعد التمكن منها ودعا الثالث بحفظ حق الاسير فانفرجت الصخره وخرجوا يمشون فمن كانت عنده مشكله او ضائقه فالحل بين يديه وهو عنه عمى فليلتفت. ثالثا بر الوالدين افضل من الجهاد. اتدرون ما الجهاد؟ مات الجهاد في قلوبنا ولذلك لا يعرف كثير من الناس فضله رغم ان مسلما رحمه الله تعالى قد روى لنا في صحيحه حديثا يبين خطر من لم يهتم بالجهاد فقال من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. تمنى ولو في نفسك أمنية لو أعلى على اليهود تمنى ولو في نفسك أمنية لو أعلن الجهاد على اليهود وعلى الصرب وغيرهم أو تمكنت من الجهاد ستترك أبناءك وأولادك وتخرج إلى الجهاد فتأخذ الأجر بالنية فقط تكوني صادقة. وقبل أن أبين أن بر الوالدين أفضل من الجهاد ينبغي لكم أن تعلموا أن الشهيد له سبع خصال من بينها مثلا أنه تغفر له جميع ذنوبه مع أول قطرة من دمه ويزوج بسبعين من الحور العين وينادي رب العزة تبارك وتعالى كما ثبت بالصحيح لأهل الجنة أن ادخلوا الجنة إلا الشهيد يقال له اقف على باب الجنة لا تدخل حتى تشفع في سبعين من أهلك قد استحقوا النار الشهيد. ورغم ذلك فإن بر الوالدين أفضل من الجهاد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواياه أيضا أي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جئت أبايعك على الجهاد. هذا الرجل مش مسألة بسيطة بعض الناس يقرأها كذا جئت أبايعك على الجهاد فقال له الرسول كذا ما معنى جئت أبايعك على الجهاد؟ يعني تركت زوجتي بدون عائلة وتركت أرضي وتركت وظيفتي وتركت تجارتي وتركت كل ذلك لله وجئت أبايعك على الجهاد وأنا أعلم أنه ربما طارق رأسي فوقعت بين يدي. هذا معنى جئت أبايعك على الجهاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والدك؟ قال الرجل نعم. فقال عليه الصلاة والسلام ففيهما شجاع. ففيهما شجاع. لاحظ معي أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ارجع إليهما فاخدمهما، ولم يقل ارجع إليهما فأطعهما، كلا، قال ففيهما فجاه. فما هو الجهاد؟ الجهاد هو بذل الجهد والطاعة. فمعنى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاه أيبذل قصارى جهدك وغاية طاقتك في إرضائهما، ففيهما فجاه. ولذلك في الصفحة الأخيرة سوف ترون معنا كيف كان الصحابي يضر أباه، وكيف كان العالم يضر أمه، وهكذا. رابعا، الجنة تحت أقدام الأمهات. إن غسلك الأذى عن رجلي أمك وتقبيل رأس أبيك وطاعة أمرك وتقديم الحذاء له والتواضع بين يديه وطاعته إلا في معصية الله، هذا طريق من طرق الجنة. وإن كان الحديث بهذا اللفظ لا يصح، الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن نفس المعنى قد صح من طريق آخر. فقد روى الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه على تصحيحه الذهبي وكذا الألباني من حديث معاوية بن داهمة رضي الله عنه، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أردت أن أجاهد وجئت أستشير، أردت أن أجاهد وجئت أستشير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك أحد من والديك حي؟ فقال هذا الرجل نعم أمي، أمي يا رسول الله. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إلزمها فإن الجنة تحت رجليها، إلزمها فإن الجنة تحت رجليها. خامسا، الساعي على والديه حركات وسكنات وعمل ومجلسه، كل ذلك مكتوب في سجلات حسنات. لماذا؟ لأنه كالمرابط في سبيل الله. الساعي على والديه هو في سبيل الله، والدليل على ذلك ما رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بسند جيد من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، قال بينما نحن جلوس مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذ مر علينا رجل شاب أعجب الناس بجلده ونشاطه، فقالوا قال أحد الصحابة يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، فاستر العبرة فأعجب به، فقال لو كان هذا في سبيل الله. وقبل أن أكمل الحديث أقف مع سؤال الصحابي. الصحابي الآن يتمنى ونحن أيضا نتمنى، وانظر إلى الفرق بين أمانيه وأمانينا. إذا أعجب أحدنا بعمارة فخمة يتمنى ماذا؟ أن تكون له. وإذا أعجب بسيارة فخمة يتمنى أن تكون له. وإذا أعجب بشيء يتمنى أن يكون هذا الشيء ملكا. لكن الصحابي حينما أعجب بالشيء تمنى أن يكون أيضا، تمنى أن يكون في سبيل، حتى فاقون بالأماني، فاقون وسبقون بالأماني. لأن رجلا يقال ليتني كنت صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألم تعلم يا هذا أن الله عز وجل نظر في قلوب العباد عربهم وعجمهم فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أتقاهم فاختاره نبيا. ف ثم نظر في قلوب العباد عربهم وعجمهم فوجد قلوب الصحابة من أتقاهم فاصطفوهم صحابة لنبيه صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله قبل ان اتجاوز واحد يقول الله ولو واحد تمنى ان يكون هذا في سبيل له اجر كيف لا يكون له اجر وقد ثبت في الصحيحين ان الناس اربع رجل عنده مال وعلم فهو يعمل في ماله بما يدله عليه علمه يعني ينفق في سبيل الله والصدقات والطاعات ورجل عنده علم ولا مال فيقول لو أن لي مثل فلان لعملت مثل عمله. اسمع إلى تعقيب النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. سبحان الله في الأجر سواء. رجل تعب وطلع السعودية وراح العراق وراح الكويت وراح أمريكا وراح الدنيا كلها وجمع المال بالتعب والعرق ثم تبرع ببناء مسجد فجاء رجل جالس في المنصورة لم يتعب نفسه بشيء وقال لو كان لي مثل فلان لبنيت مسجدا مثل ما بنى له أجر مثل أجره. نعم ولكن لا بد أن يكون صادقا النية صادق النية. يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع لهم الحق في نصاب ويوسع لهم دائرة الجهاد. بعض الناس يقتصرون على قتال الأعداء فقط أراد أن يوسعها فأعطاهم أربعة نماذج. قال لو كان خرج يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله ولو كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. سادسا بر الوالدين يكفر الذنوب. عجبا يصل البر إلى هذا الحد. نعم روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح وذكره الألباني في صحيح الأدب المفرد أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقيه أهل مكة وقال له يا أبا عبد الرحمن كنت مع الخوارج وفعلت ذنوبا كثيرة فهل من عمل أعمله يكفر الله عز وجل به ذنوبي؟ فقال له ابن عمر هل هناك أحد من والديك حي؟ قال هناك أمي. فقال ابن عمر رضي الله عنه فوالله لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. لو ألمت لها الكلام يا من ترفعون أصواتكم على آبائكم وأمهاتكم لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. هذا رأي عبد الله بن عمر. أما رأي مسعود إمام أهل الشام فإنه يقول إن بر الوالدين يكسر الذنوب حتى الكبائر وما يزال للرجل فرصة لبر ما دام في فصيله من هو أكبر منه. طيب لو مات والداك بعض الصدق لا لم تضر. فقد روى أبو داود والترمذي بسند جيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله فعلت ذنبا عظيما هل من عمل أعمله فيكفر الله عز وجل به ذنوبي؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل هناك أحد من والديك حي؟ قال لا فرصته ضاع. لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك خالة؟ فقال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بر خالته بر خالته وصدق النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد ثبت عنه في الترمذي وقال حسن صحيح انه قال الخالة بمنزلة الأم. انا اريد ان اقلب معكم هذه الصفحة حتى لا اطيل وابدأ معكم صفحة واسمحوا لي ان اقول انها صفحة مظلمة. ظلامها دامس وضوءها خافت بل منعدم، وهي صفحة العاقين لآبائهم وأمهاتهم. قبل أن أفتح هذه الصفحة يبدو لي عنوان في أولها ما جزاء العاق، فأتذكر الجلسة التي جلسها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وبينهم أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر مش أبو بكر، أبو بكر أتدرون لماذا سمي أبو بكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما راح يفتح الطائف كان أبو بكر هذا عبد من عبيد الطائف، فأراد أن يسلم فخرج إلى الصور وتدلى في بكرة حتى نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه يقول قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بالكبائر؟ لا، لم يقل هذا، وإنما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. انتبه، أكبرها مش الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، وفي رواية حتى قلنا لا يكت صلى الله عليه وسلم. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، قرنها الله بالشرك لاتفاقهما في العلة، فكل منهما إنكار للجميع. الذي يرزقه الله فيشرك به غيره أنكر الجنة، والذي رباه والداه فلا يضرهما منكر للجميع أيضا. العاق يخلط عليه ولد من أبنائه فيعقه، هذا في الغالب لأنه كما تدين تدعي. واسمع إلى هذه القصة حتى أمسح الملل عن وجوهك. كان هناك رجل عاق لأبيه، ما يسمع في مجلس إلا وترتفع أصواته، وفي يوم من الأيام تكلم مع أبيه في قضية، فقام الولد العاق ومد يده وجر أداه من رجله حتى ذهب به إلى باب الدار وهدده بالطرد من البيت. ذرفت عيناه، ضرفت عيناه، لكن ماذا يصنع؟ وتمر الأيام والسنون ويموت العجوز وينجب الولد العاق ولدا وهو في شيخوخته وفي حاجة إلى كلمة طيبة وابتسامة مشرقة. أبوك لما يكبر أمة محتاجين تطبطب عليهم كما كانوا يفعلون معه، تبتسم في وجوههم تريهما التقدير والاحترام. جلس مع ابنه يكلمه في قضية فإذا بالولد يقوم بنفس الدور فيجر أباه من رجله ويصعد به إلى باب الدار، لكنه في هذه المرة يصعد به إلى الشارع، فإذا بالأب العاق يتذكر ما فعله بأبيه فتذرف عيناه ويقول حقا كما تدين تدان. لكنه يسأل نفسه أنا كنت أجر أبي إلى العسل، لماذا أخرجني إلى الشارع؟ فيقول يا بني إنني كنت أجر أبي إلى هذا المكان فلماذا أجرتني إلى خارج الشارع؟ فيقول له الولد العاق هذا جزاؤك والباقي صدقة عليك. كما تدين تدان، بروا آباءكم يبركم أبناؤكم. وهنا قصة أنا متردد في صرفها عليها لأنها تقطع نياط القلب. ولكن لما حدث في هذا الزمان من العقوق العزيز سوف أفرضها لكم، لكن تمالكوا أنفسكم وأرجعوا عليها. كان هناك رجل ليس له من الدنيا إلا ولده الوحيد، فزوجه ليرى فيه آماله وأحلامه، ولكن الله عز وجل ابتلى هذا الولد بامرأة سيئة في الخلق، فقالت لزوجها: يا زوجي أريد أن أتمتع، أريد أن نفرح بالحياة، أريد أن نسعد. قال: ما يمنعك؟ قالت: أريد أن أجلس لك داخل الفلة وأتحرك وكذا، أخذ حريتي. قال: ما يمنعك؟ قالت: تلك الكبة التي في ركن البيت. أبو أبي فماذا نصنع؟ تحملي. قالت: لقد طال عمره. قال: إذا ما الحل؟ قالت: الحل أن تأخذه في سيارتك الخاصة وتخرج به كأنك تريد أن تفتحه، حتى إذا توسطت به الصحراء سأنزله هنا. قال: هناك؟ وأتركه يتعذب ويموت جوعا؟ قالت: لا. ولماذا تتركه يموت جوعا؟ قال: إذا ماذا أصنع؟ قالت: خذ معك حبلا وسكين وكسره ثم اذبح وارحه من الحياة. لا إله إلا الله. وقام الولد العاق بأبيه، العبد لزوجته، قام وحمل أباه في سيارته الخاصة، وأبوه مندهش يفسحني ما حدث، حتى إذا توسط به الصحراء أنزل، فإذا بالأب يبتدي يمينا وشمالا فيرى صخرة، يراجع ذكرياته ويظل صامتا وهو ينظر إليها، حتى إنه نسي ما هو فيه، فإذا بالولد يخرج ويحضر الحبل والسكين ويأتي إليه، فيقول له: يا بني ماذا تريد أن تصنع؟ وهو يكفر فيه، وأبوه عجوز لا يستطيع حراكة، لا يحتاج إلى تكفير. يقول سفارة: يا بني ماذا تريد أن تصنع بي؟ قال: ويحضر الحبل والسكين ويأتي إليه، فيقول له: يا بني ماذا تريد أن تصنع؟ وهو يكفر فيه، وأبوه عجوز لا يستطيع حراكة، لا يحتاج إلى تكفير. يقول سفارة: يا بني ماذا تريد أن تصنع بي؟ قال: أريد أن أذبحك وأريحك من الحياة. يا بني أبوك، أبوك الذي ربني. قال: هو ذاك، ليس هناك إلا هذا. فلما رآه مصرا على فعله قال له: إن كنت لا كنت فاعلا فسر أقوله لك قبل موتي. قال: انظر إلى هذه السحرة، تراها هذه الصخرة القريبة مني؟ قال: نعم. قال: اذبحني عندها، لا تذبحني هنا، اذبحني هنا. قال: ولما؟ ما الفرق بين هنا وهناك؟ قال: أقول لك هذا فقط. قال: أبي أصلح، لماذا تريد أن تقتل هناك؟ قال: لن أخبرك. قال: لن أخبرني. وضرب أباه فقال: يا بني لأنني ذبحت والدي في هذا المكان، لأنني ذبحت والدي في هذا المكان، ولك مثلها يا ولدي، كما تدين تدان، بروا آباءكم يبركم أبناؤكم. واحذر أخي، واحذر حبيبي، واحذر صديقي من دعوة أبيك وأمك، فإنها تخترق السبع الحسن حتى تأتي إلى رب العزة عز وجل فيجيبها. إن دعوة المظلوم العادي يرفعها الله عز وجل، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن أميرا عليها علم أن الأمراء كثيرا ما يقع في الظلم، فقال له يا معاذ اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. هذا المظلوم العادي، فما بالك لو كان المظلوم أبا أو أما. واسمع إلى هذه القصة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه التوابين. يقول في توبة مناجل بن لاحق، يقول كان هناك رجل يدعى مناجل وكان عاقا بأبيه لاحق. وفي يوم من الأيام جلس أبوه معه يكلمه ويقول له يا بني احضر هفوات الشباب، يا بني استقم على شرع الله، يا بني. فإذا به يقول له كلما جلست معك تزهدني بالحياة، أنت رجعي، أنت كذا، أنت كذا. ورفع يداه فلطم أباه على وجهه. لطم من أباه؟ إن الضربة لم تقع على وجه لاحق، وإنما وقعت على صميم قلبه لتبدد آماله وأحلامه التي كان يرتسمها في ابنه هذا. فلما خابت آماله أقسم لاحق بالله، أقسم لابنه وقال له لأذهبن إلى بيت الله الحرام ولا أطوفن بالكعبة ولا أدعون عليك. فقال له افعل ما بدا لك، كما يقول كل ولد عاق افعل ما بدا لك. لبس ملابس الإحرام وذهب إلى بيت الله الحرام وطاف بالكعبة والناس يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلما انتهى من تلبيته رفع يديه إلى السماء وقال يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامل من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيبني أدعوك مبتهلا بالواحد الصمد، هذا منازل لا يرتد عن عقبي فخذ حقي يا رحمن من ولدي. وكأنه حينما قال هذه المقالة فخذ بحقي يا رحمن من ولدي كأنها اخترقت السبع سماوات، وناداه ربه عز وجل وقال له ماذا تريد أن أصنع فيه قد أجبت دعوتك. فإذا به يقول وكل منه بحول منك جانبه يا من تقدس لم يولد ولم يلد. يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامل من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيبني أدعوك مبتهلا بالواحد الصمد، هذا منازل لا يرتد عن عقبي فخذ بحقي يا رحمن من ولدي وكل منه بحول منك جانبه يا من تقدس لم يولد ولم يلد. قال الراوي فما استتم كلامه حتى كل جانب ولده الأيمن.
لا إله إلا الله، دعوة الوالد مستجاب. ثم أقلب معكم هذه الصفحة لتبدو معنا صفحة أخيرة، وهي صفحة مضيئة مضيئة مضيئة، عليها مشاعر وشواهد. أستعرض معكم في هذه الصفحة أيها الأحباب نماذج عملية من بر سلفنا الصالح لآبائهم وأمهاتهم، لتعرف كيف كانوا يعاملونهم، ثم تقف وتسأل نفسك أين أنت وأين الطريق. ابن عمر كما اتفقنا معهم أنه فقيه أهل مكة،
يصلي ويجلس بجوار الكعبة، وإذا برجل يحمل أمه ويطوف بها ويقترب منه: يا أبا عبد الرحمن، أتراني وفيتها حقها؟ قال: لا، ولا بطلقة واحدة فيك. يأتي ويقول: يا أبا عبد الرحمن، إنني أحمل أمي لكل شيء كما كانت تحمل، فأنا أطعمها وأحملها حتى إلى الخلاء، وأحملها في سفرها وفي حجتها وفي عمرتها، وأحملها على السرير وأنزلها من عليها كما كانت تفعل بي تماما، أتراني قد وفيتها حقها؟ قال: لا. قال: لم؟ قال: لأنها كانت تفعل ذلك وهي تتمنى بقائك، أما أنت فتفعل ذلك وأنت تتمنى فراقها. تعال إلى أبي هريرة رضي الله عنه، تعرفونه جيدا: أبو هريرة ما سمع مؤمن به قط إلا أحبه، أحبه وأحب أمه. هو القائل هذا أبو هريرة يقول كما ثبت في الصحيح: ما سمع بي أحد قط إلا أحبني، ما سمع بي مؤمن قط إلا أحبني. قالوا: لما؟ قال: لأن أمي كانت كافرة فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فجئت أبكي إليه وقلت: يا رسول الله ادعوا لها. فقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. فجئت إليها مسرعة فإذا بالباب هكذا، وإذا بخشخشة داخل الدور كأنها تغتسل، وإذا بها تسمع صوتي فتقول: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فعدت سريعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، أبشر، فقد أجاب الله دعوتك وقد أسلمت أم أبي هريرة، أسلمت أم أبي هريرة، لكنني أطلب منك دعوة أخرى. ادعو الله عز وجل أن يحببني إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلي وإلى أمي. فقال: اللهم حببه وأمه إلى كل رجل مؤمن. ونحن نشهد الله عز وجل أننا نحبه. أبو هريرة كيف كان يصنع بأمه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت الدولة الأموية وتولى عبد الملك بن مروان وولى أبا هريرة أميرا على المدينة، الأمير المتواضع، وكان له بيت إمارة يسكن فيه، ولأمه بيت بجواره. كان أبو هريرة كلما خرج في صبيحة كل يوم يأتي إلى بيت أمه، يقف على الباب ولا يطرق الباب حتى لا يزعجها فتخرج وتفتح، لا، يناديها من خلف الباب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمه. فترد عليه: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بني. فيقول لها: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتقول له: وأنت جزاك الله عني خيرا كما بررتني كبيرا. فيقول لها: ألك حاجة؟ فإن كانت لها حاجة قضاها وإلا انصرف إلى أهله. ننتقل أيها الأحباب إلى تابعي جليل. هذا التابعي يعرفه طلاب الفقه جيدا، إنه محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر، لعل بعضكم لا يعرفه. هو فقيه، فقيه جليل. يكفيكم أنكم تعلموا أنه تتلمذ على يد من؟ على يد جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ولذا فهو تابعي وفقيه جليل. محمد بن المنكدر هذا يقول كلمة تنم عن فقه عميق. ماذا يقول؟ يقول: بت ليلة أكبس رجل أبي، يعني أدلكه، وبات رجل يقيم لله عز وجل، ما يصرني ليلتي بليلة. معنى هذا الكلام أنني أحتسب تدليك رجل أبي خير من قيامي لليل وصدق رحمه الله، فقد مر معنا في الصحيحين أن بر الوالدين أفضل من الجهاد فضلا عن نوافل الصلاة،
فضلا عن نوافل الصلاة. تدليك رجل أذى.
انتقل معي
إلى العابد الزاهد الجليل طلق بن حبيب.
طلق بن حبيب كان من البارين بأمهاته، في صبيحة كل يوم كان يقبل يدها ورأسها، وكان قد بلغ من بره بأمه، اسمع بارك الله، قد بلغ من بره بأمه أنه لا يمشي على سطح بيت بيده
إجلالا له. انظر انظر البر،
لا يمشي على سطح بيت هي تحته إجلالا له. عبد الله بن عون العالم المشهور المعروف نادته أمه يوم فقالت يا عبد الله، قال لبيك يا أمه، فإذا بصوته قد ارتفع قليلا على صوت أمه، فقال ويحك يا عبد الله، ترفع صوتك على صوت أمك؟ فاشترى عبدين بغالي الأثمان وأعتقهما تكفيرا لذنبه. عبدين،
ما بالنفس عارف يعني عبدين، العبد زي صار المقصود
أو أغلى قليلا. العبد كان بيحصل حوالي 10,000 دينار، وإذا قلنا من الدينار 4 جرام ذهب و4 من 10 يعني أكثر من 4 كيلو ذهب. العبد الواحد اشترى عبدين بغالي الأثمان وأعتقهما تكفيرا لذنبه. زين العابدين بن علي سيد بيت النبوة كان من البارين بأمهاتهم، لكنه كان لا يأكل مع أمه في صحفة واحدة، لا يأكل معها في طبق واحد. فسئل عن ذلك فقال أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عقدتها. تعال معي لترى الهذيل بن حفص. الهذيل بن حفص رجل عالم وأمه عابدة زاهدة جليلة معروفة، ومن لا يعرف حفصة بنت سيرين؟ من لا يعرفها؟ امرأة كانت تقيم ليل الصيف وليل الشتاء، وهي عجوز
عجوز،
كانت تقيم ليل الصيف وليل الشتاء توجهها إلى الشباب. يا شباب المستقبل، امرأة عجوز كانت تقيم ليل الصيف وليل الشتاء، يا من تنامون ولا تستيقظون إلا في صلاة الفجر. الحسن البصري باع جارية لأناس، فقامت الجارية تصلي في ثلث الليل الآخر، فأيقظتهم، قالت لهم هلموا إلى الصلاة، فقالوا لها أطلع الفجر؟ قالت ويحكم إنكم لا تصلون إلا الفريضة، وفي الصباح رجعت إلى الحسن، مولاك ردني، إنك بعثت إلى قوم لا يصلون إلا الفريضة.
أيتها الجارية أربعي على نفسك، لو جئت في زماننا هذا ما وجدت أحدا يستريح. لا إله إلا الله.
حفصة بنت سيرين كانت تقيم ليل الصيف وليل الشتاء، فكان الهذيل ابنها يأتي بالحطب في الصيف ويقشره حتى إذا أشعل فيه النار لا يخرج منه دخان، وأتى بكانون من فخار ويكسر الحطب ويضعه فيه ويجلس خلفها ويصلي في البرد القارس يدشئ لها ظهرها، فيقال له أقم الليل، يقول هذا أفضل من قيام الليل. الهذيل بن حفص.
لكنني ذاكر لكم موقفا لو حدث في زماننا هذا لكان أعجوبة من الأعاجيب.
فقير جليل اسمه حيوة بن شريح. حيوة هذا كان رجلا فقيها، إذا عقد مجلس فقه جاءه آلاف العمائم ومئات اللحى، كان الناس يقصدونه من أصقاع المعمورة ليطلب الفقه بين يديك.
تصور نفسك هذا الموقف،
وبينما هو في مجلس فقه وبين يديه الآلاف المؤلفة
إذا بموقف عجيب،
تطل عليه أمه العجوز من نافذة المسجد وتقول له يا حيوة قم فألقي الشعير للدجاج،
حط الشعير للفراخ.
تصور أن أنت في محاضرة وأمام هذا الجمع الغفير ووجه إليك هذا السؤال في هذا الموقف. فتبادر بعض الطلاب ليكذب الشيخ فأشار بيده أن اجلس وقطع محاضرته وقام بنفسه فألقى الشعير للدجاج وقبل رأس أمه وقال أتريدين شيئا آخر يا أمه؟ قالت لا. فاستأذن منها وعاد إلى محاضرته. علماء عاملون عاملون، ولذا كان الكلام يخرج من الفم فيدخل القلوب بلا استئذان. أبو حنيفة تعرفونه الذي منأ فقهه أركان المعمورة. واحد يسألني سؤال عجيب يقول لي الناس الآن يتزوجوا على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. طب أبو حنيفة اتزوج أم أبي حنيفة على مذهبه؟ أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى انتصر مذهبه، لكن أمه لم تكن على مذهبه. أمه ما كانت تقتنع برأيه، وكان في الكوفة رجل خاص يعني واعظ يعظ الناس فيذكرهم فيخطب، لكنه في الفقه ليس بذلك. فكان الناس يستمعون إلى مواعظه، لكن المسائل الفقهية يرجعون فيها إلى أبي حنيفة. لكن أم أبي حنيفة لا تقتنع إلا بقول عمر بن قر الواعظ. فإذا وقعت في مسألة تقول يا أبي حنيفة اذهب، فسأل عمر بن قر. لا يفرج، لا يقول لها بيعرف ولا بيعرف. يأتي فيقف على حلقة عمر بن نضر ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس ساكت. ماذا يقول الشيخ في امرأة وقع لها كذا وكذا وكذا؟ فيقول عمر بن نضر ومثلك يسألني يا أبا حنيفة، مثلك يسألني. فيقول أبو حنيفة ولكن أمي أمرتني وأنا لا أرد لها طلبا. فيقول له عمر يا أبا حنيفة لو سئلت في هذه المسألة لماذا تجيب؟ يقول أجيب بكذا وكذا وكذا. فيسمع منه الجواب ويقوله له مرة أخرى، فيسمعه أبو حنيفة ويقول له يقول لك عمر بن ضر كذا وكذا وكذا. هكذا كانوا يبرون آباءهم وأمهاتهم، وأنا لا أريد أن أطيل عليكم، لكن الخاتمة إذا مات الوالدان ماذا يجب عليك تجاههما؟ أربعة أمور: الدعاء لهم، إنفاذ وصيتهم، بر أصدقائهم. عبد الله بن عمر يمشي في الصحراء يوما فيجد رجلا فينزل ويعطيه بعلة ويعطيه العلم التي على رأسه، فيقول أصحابه هون عليك يا أبا عبد الرحمن، هذا يكفيه درهم أو درهم، رجل فقير. فيقول اسكتوا، إنه كان صديقا لعمر بن الخطاب. يبقى صديق لمين؟ لأبي. الرابع: زيارة قبريهم. بعض الناس يقول ما ندعي لهم هنا الصلاة. ألم تعلم أن الميت يستأنس بزيارة الحي؟ ولا نصير على ذلك، لكن أذكر لكم قصة بها أختم، ذكرها ابن القيم في كتاب الروح له وإن كان الكتاب فيه أشياء. يقول كان هناك رجل يزور أباه كل أسبوع مرة في قبره، ثم شغلته الحياة فجلس عدة أسابيع فلم يزور، ثم ذهب لزيارته فجلس عند قبره ومن التعب أخذت عينه النعاس فرأى رؤيا. ماذا رأى؟ رأى كأنما القبر انشق وكأنما أباه جالس في القبر متوشف الأكفان يعاتبه ويقول يا بني لماذا تأخرت عني كل هذه المدة؟ فيقول يا أبتاه أو تشعر بي وأنا أزور قبرك؟ فيقول له يا بني إنني أستأنس بزيارتك لي وأظل أنظر خلفك وأنت تمشي حتى تمر من عند القبر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واجعلنا من الضالين بآبائنا وأمهاتنا. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
بدأ ببدء أيها الأحباب الكرام قبل أن أبدأ بالإجابة على الأسئلة. لي طلب واحد فقط عند من استمع إلى محاضرة هذه أن يمضي هذا اليوم إلى بيته وفي صبيحة الغد إن شاء الله تعالى إن أمد الله في عمره. طلب واحد فقط لكي نترجم هذه المحاضرة عملية، إن أمد الله في عمره أن يقبل يد أبيه ورأسه، أن يقبل يد أبيه ورأسه إعلانا جديدا بالانتقال إلى الحياة الإسلامية العملية المطلوب. سائل يسأل ويقول دلني على عمل أطيقه. نعم
نعم.
أبويه أبا وأمه. نعم أنا أقصد أبا يعني أباه وأمه. قبل رأس أبيك ورأس أمك أيضا. نعم جزاك الله. هذا يقول دلني على عمل أطيقه ليد لوالدي المتوفيين، فلقد فجرت في نفسي السجون وشكرا لك وجزاك الله.
يا أخي قل له يا أخوان ما أحد يأخذ الله يبارك فيك. أنا شكرا الشيخ كل يدري يا أخي ما تأخذ الله يبارك فيك. أضرها
أخي الكريم، يجوز لك أن تتصدق عليهما وأن تحج عنهما إن مات ولم يحج، وأن تدعو لهما وأن تزور قبرهما. نعم نعم. سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأشهد الله أني قد أحببتك في الله قبل أن أراك، وأن أشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله عز وجل جميعا، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. هناك سؤال يجب في صدري ويحيرني أشد الحيرة، هو أن وأمي أبر والدي، أني أبر والدي قدر استطاعتي، ولكن أبي دائما يظهر السخط ويظهر لي البغض، لا شيء إلا لأنني مبتهل، ويدعو علي وينهرني دائما، فماذا أفعل؟ إنني أتعذب. هذا السؤال من أهم الأسئلة التي وجهت إليه كثيرا. الأخ أول ما يلتزم ويلتحي يبدأ أبوه وأمه، لا أقول أنهما يبغضان اللحية، ولا أقول أنهما لا يحبان الإسلام والطاعة، إنما أقول إنهما بدافع الشفقة والرحمة عليه. إحنا جبنا لحيتك عشان ما تروحش السجن، هيبهدلوك هكذا كما في المجتمع المصري، وإن كان في مجتمعات أخرى يقول لك يبذل سحي لكي تحظى بحضرة هناك. أقول السبب ليس من أبيك، السبب في يد أبيك. أنا أريد الأخ أول ما يلتزم ويعرف الطريق يغير سلوكه في البيت، ويحدث هناك انقلاب في حياته، انقلاب مسلح، انقلاب سلمي في حياته. ماذا يصنع؟ أبوه يشتغل ما يرضيش عليك، بس عليك قم يقف واقف ومقدم له الجسد يعني يقبل راسه. ايه اللي حصل يا أبوه؟ قول اللي صار، ما انت كنت زي العيال. لو أبوه قال يا فلان لأصغر ولد يقول هو ويلبي أمره. بالله عليكم لو رأى الأب ذلك سيحب الالتزام او يكرهه. ده يقول يا ولا يلا روح شوفه وراح فين، وروح وراه عشان زي ما يعمل تعمل. ماشي اذا كنت تمام. اذا عليك اولا ان تغير سلوكك مع والدك، وانا اقول لك بس شهر واحد افعل معاه ادويه هكذا وشكرا لك هديه جميله لامك. كل ما تدخل من برا البيت يا ممتع وصحتك عامله ايه وانت يا ابي وهكذا، فباذن الله عز وجل سيحبانك ويحبان الاسلام وتكون دعوه الى الله عز وجل. نعم. هنا سائل يقول ما راي الدين في العلاج بالقرآن، ومن له الحق في العلاج بالقرآن، وما سبب في ذلك العلاج؟ أصابك الله وبارك الله لنا. أما النقطة الأولى ما رأي الدين، كان أريد أن أنبه على مسألة قدم لشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين سؤال ما حكم الإسلام وما رأي الدين وكذا، قال لا تقل هذا لأنني ربما أصيب حكم الإسلام وربما لا أصيبه، وربما أصيب هذا الأمر في شرع الله، وربما لو فتقول ما رأيكم ماذا تقول في شرع؟ نعم عمر بن الخطاب قال هذا ما حكم به الله ما يراه الله عز وجل، قال قل هذا ما رآه عمر بن الخطاب. أما العلاج بالقرآن جيد ممتاز، وبلا شك العلاج بالقرآن خير من السعودة والبشر، أليس كذلك؟ توافقونني على هذا؟ توافقونني على أن العلاج بالقرآن خير من السعودة والبشر؟ نعم. لكن المشكلة الآن أنه حدث في العلاج تجاوزه. أول ما بدأ العلاج بالقرآن كان بفضل الله عز وجل علاجا الغاية منه والهدف الأساسي الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل. فدخل التزام بيوتا ما كان تدخل مساجد، دخل بيوت الوزراء والأمراء والقادة والسادة وعلية القوم عن طريق هذه الوسيلة الجديدة. ربما يقول الله عز وجل نفع بها أكثر ما نفع بكفالة الأجسام وعيده في بداية الأمر. فبدأ يدخل في العلاج من هو ليس له بأهل، أخ ناقص في الورع أو ناقص في التقوى أو ناقص في العلم، فتأتيه مشاكل لا يستطيع كيف يتصرف فيها شرعا. ولذلك من بين المسائل قلت لكهل الشفع أقول لهم لو جاءتك امرأة بلا محرم وفرعت أمام باب بيتك فماذا تصنع؟ تعالجها ولا تتركها؟ تتركها. وإن ماتت لماذا؟ لأن درء المفاسد مقدم على جبر، يشيلوها المستشفى يدوها أي حكم للتخدير. انتبه، فإن إيمان الأخ خير عندنا من علاج الجهالة، هذا بلا شك. وما تكون كالسمعة التي تحترق لتضيع لغيرها، أظن الكلام واضح. من له الحق في العلاج بالقرآن؟ أظن أنني ذكرت ذلك في كتاب الوقاية المفصلة شروط المعالج، يمكن للأخ السائل أن يرجع إليها. أما ما سوى ذلك العلاج فهناك أسباب كثيرة، منها أنني شغلت بالعلم، فشغلت بتدريس الفقه لبعض الشباب، لأنني رأيت الصحوة الإسلامية وما فيها من خير وإشراق، رأيتها تبشر بالخير، إلا أنه هناك أرضة تأكل فيها وتمشي بين الصفوف، تلكم الأرضة هي الجهل. فما أن نصبح في بلدة وبها الآلاف المؤلفة من الشباب المسلم المستقيم إلا والبلدة تتمزق على نفسها وتتوزع جماعات وشيعة، ما هو السبب؟ إنه الجهل بدين الله، الجهل. فأردت أن أتفرغ، وضعت القلم عن سلف، وأردت أن أتفرغ لتربية ما أستطيع من علم حصلته وإن كان قليلا 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 لإخواني، لكي تكون الصحوة مؤسسة على علم. هذا هو السبب الذي دعاني لهذا الأمر. والسبب الآخر هو الوقت. هل يجوز استخدام الجن المسلم في مساعدة المعالج في استخراج الجن؟ في الحقيقة هذا السؤال وجه إلي في المملكة هناك، وجه بجواره جواب من أئمة الكبار، فقلت أما الجواب فعلى العين والرأس، أما الشيخ المجيب لو علم حقيقة الأمر ربما غير فتوى. لماذا؟ لأنكم تعلمون أن الفتوى فرع التصور، لا يمكن أن تفتي في مسألة حتى تتصورها تصورا كاملا. يستعين بالجني يزعم أنه مسلم، أنا أقول يزعم لأن أنتم تقولون ربما يكون مسلم ربما لا يكون مسلم، صح ولا لا؟ صحيح. حتى وإن قال الجني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى وإن قالها لماذا؟ لأن الأصل فيهم الكذب، وأن هذا بالتجربة حدث كذب، يشهد وهو شيوعي كافر. رجل معالج يعالج بجني مسلم، هذا أنه مسلم. النقطة الأولى أنه ماذا يصنع؟ أول ما يجي يقول لك لا يقول لك لا خلاص أصبح ما قررنا عليه وسعيدنا من قراءة، جيبوا هات الجني خليه يشوف الموضوع. الجني أحد أمرين، إما أن يعالج من الخارج، يعني إيه الجني يقول له كلام أو يصدر خوف ويقول له ده في كذا وده في كذا، أو أن يعالج من خلال شخصية أخرى
يجيب واحد ويقول له خليني مع الشخص ده متلبس فيه وانا اساعدك في اي وقت. فيقول له باسم الله مثلا او لا اله الا الله فيقرا وينطق يقول له ده عليه جني وده سحر وده عين وده حين. اما الطريقه الاولى فهي طريقه لا اعرفها لمعالج قراني انما هي لاولئك الاخر. اما الطريقه الثانيه ففيها مخالفات شرعيه. المخالفه الاولى ان العلماء اجمعوا على ان وجود الجنين في الانسان في جسده ولم يتعبه ولا شيء وجوده في جسده محرم معصيه على من؟ على الجن. يحرم على الجنين ان يمس الانسان اليس كذلك؟ امر مجمع عليه لا في خلاف. فانا حينما اقول له اصرع هذا وانصر وساعدني فانا اعاونه على ماذا؟ على المعصيه. هذه واحده. الثانية أن الجني ربما يقول لي قولا ويقول الحق بخلاف. يعني عنده سحر ما فيش عنده سحر عنده جن ما فيش عنده جن. ثالثا سأبني على خطأ. ثالثا هب أن المعالجين كلهم استخدموا هذه الوسيلة لا بيعالج بجنين ولا بيعالج بجنين ولا معالجين قرآنيين بجنين مسلمين هب هذا. وأنا رجل أريد أن آخذ ابني ومريضي لكي أعالجه يقول روح عندك لا أقول له فلان ده لا معاه جني ضعيف كذا من صحيح روح عندك لا يعني جني نص نص فلان هذا معاه مالك يلا روح. فأصبح التوجه الآن إلى القرآن ولا إلى الجن وهذا الذي نحذر منه هذا الذي نحذر منه. نقطة أخرى تتعلق بالجن الجني حينما يراه ما تقرأش القرآن وتقول له تعالى شوف وشوف وشوف فهو يعلم أنك بلسان حالك وإن لم تنطق قل اعتقادك في الشفاء بالقرآن وزاد اعتقادك في العلاج بالجن فيستهزئ بك. ولذا أنا أقول لإخواني لا يجوز الاستعانة بالجني في العلاج حتى وإن طلب هو منك ذلك. يقول ما حكم الاستعانة بالجن في علاج الأمراض البدنية كالسكر مثلا وغيره وعلاج المسح الشيطاني المجتمع مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع ومع ذلك يذكر بعض الأذكار المشروعة مع قراءة الفاتحة مع ذلك أيضا فهو يضع خاتما في ثوب من الماء يضع خاتما في ثوب من الماء مع قراءة الأذكار والفاتحة ثم أثر المريض من هذا الماء في دون جزاك الله. أما بالنسبة للعلاج بالأحساس يقول هذا العشب المرض السكر هذا العشب المغز هذا لا شيء فيه وهو جائز مباح زي الحبوب بالضبط لأنها أمور سبقة بالتجربة. أما مسألة استخدام الجن ويخلص الإنسان من علاج الجن وعلاج القرآن يقول لك أقرأ لك شيء القرآن وأستعين بالجن والجن يقول له إيه هو يقول جني طب علاجه إيه حط الخاتم في المي واقرا على المي القرآن وبعدين يشرب من القرآن طب ماشي القرآن والمية معقولة المعنى لكن الخاتم ده لازمته إيه لازمته ايه؟ هو القرآن والمية في الحقيقة مالوش لأول مشكلة في الخاص تمام؟ فأنا أقول هذا خلط بين السحر والقرآن وينبغي على هذا أن يعلن للناس أنه يعالج بالسحر والشعوذة لكي يحذرهم لأن أحد الساحر قال يقول أنا أعالج بالسحر إلا قريب منه يقول أنا عارف بالقرآن لكنه يخلق بين هذا وبين هذا. فنحن نقول العلاج بالقرآن علاج بالقرآن فقرأ آيات الله عز وجل بس هنا الشفاء جاء لم يأتي خلاص من ذات المسألة أما تحلال وتأتي وجدها الجيء قبل أن يعمل فيه يقول لك تجيب قماشة وتكتب عليها الله وتولح فيها وتخليك يأخذ من البخار ويستنشي ثم هذه إهانة لك الله عز وجل ويقول لك أنا جربتها مجربة وصحيحة ثم هو السحر مجرب وينفع لا يا أخوان لا تتخذ الوسيلة المشروعة ما جاءت الشفاء تقول خلاص أنت عليك العلاج والشفاء بيد من؟ سمعنا من بعض العلماء أن الكلام مع الجن وحتى قراءة القرآن لا تجوز اللهم إلا رقية الصالح ثم رأيكم في هذا وجزاكم الله خير. سمعنا من بعض العلماء أن كتاب الصن بصر في بعض الأشياء المخالفة ثم ردكم على ذلك. طبعا السؤال الأول الكلام مع الجن الكلام مع الجن من الأمور التي ليست من أمور العبادة ولم يأتي فيها نص بالمنع ونص بالأهل ومثل هذه الأمور الأصل فيها إباحة
وتكلم من تكلم مع الجمع استدلالا بأئمة أهل السنة كفعل ابن تيمية وفعل ابن القيم
وفعل ابن أحمد
وغيره. أما بالنسبة لقوله حتى قراءة القرآن لا تجوز اللهم إلا بالرقية الشرعية فما رأيكم، يعني واحد يقول مثلا لا يجوز إن أنا أقرأ قرآن على المريض إلا الرقية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قبل أن أجيب على هذا السؤال أشجع فيه غيرته الإسلامية، شاب يريد أن يقف عند الدليل وينبغي أن نكون كلنا كذلك، لكن هنا لا بد من توسيع المدارك ومعرفة العلة. أنا أقول يجوز العلاج بأي آيات من كتاب الله، أي آيات ورد فيها نص ولا لم يرد، ولي على ذلك دليلا. الدليل الأول حديث عائشة الذي ذكره الألباني في التفسير الصحيح وصححه، أنه دخل على عائشة النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعليها امرأة وعندها امرأة ترقيها، فقال عليه الصلاة والسلام عالجيها بكتاب الله، عالجيها بكتاب الله، ادعمنا كتاب الله عز وجل كله، والله يقول فيه شفاء للناس. تمام. الدليل الثاني ما ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري لما خرجوا إلى الصحراء واستضافوا قال فلم يستضيفوهم فلدغ سيد الحي فقالوا هل معكم من أحد الراقي واحد يرجلنا هذا، فقال أبو سعيد وكان أصغر القوم أنا أرقي أنا أرقي تمام ترقي بإيه قال ترقي بالأعلى بس بأن كان أنتم ضيفناك فالواحد يقول استدلوا بهذا على جواز أخذ الأجرة على القرآن، لا ما ضاع العلاج إلا بعدما اتخذه بعض الناس وسيلة للتجارة. قال لهم لأنكم ظلمتمونا ولنا حق عندكم حق الضيافة. كنت حاسين في الفقه لو نزل رجل في كتاب الأطعمة لو نزل رجل بقوم فلم يضيفوه جاز له أن يرفع أمره إلى المحكمة فيأمر القاضي بالاقتصاص من أمواله حقه الذي كان سيأكله عنده، غصبا عنه بحق واجب الضيافة. فهم نذروا يا جماعة ضيفونا فلم يضيفوه، ظلموهم ولا لم يظلموهم؟ ظلموه، لهم حق عندهم. فقال أنا لم أرقي لكم حتى تجعلوا لي عجل جعلا خلاص بالفلوس هرقي لكم الفلوس. فقالوا خلاص هذا القطيع من الغنم، لو ربنا شغيب القطيع من الغنم، حتى الذين أباه أخذ الأجر على القراءة قالوا قالوا بشرط أن يسترق الشفاء يروح يقرأ على وجه العلاج يقف فلوس، لا يقول له ما سيواصل معه إذا شفي أخذ وإلا رد له ماله. فرقى له رقاته بالفاتح فقام الذي لدغ كأنما نصف الناس ربنا شفاه وخذوا الغنم رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة هم خايفين برضو الكلام ده مضبوط ولا مش مضبوط، فقال لي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، ماذا قرأت؟ قال قرأت الفاتحة، قال وما يدريك أنها رقية، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الشاهد إن أبو سعيد الخدري إزاي أبو سعيد صرح نفسه ويأتي ليقرأ عليه الفاتحة، هل سمع أبو سعيد فيها نص؟ سمع ولا لم يسمع؟ لم يسمع حتى الآن لم يسمع فيها نص، ورغم ذلك قرأها بالفاتحة بالقرآن. والنبي لم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام، ما قالوش يا بس ايدي طرف دماغك ضمور تتوقف حتى تسمع مني نصا في هذا، لا اقره عليه. فيجوز العلاج باي آية من كتاب الله عز وجل. اما سمعنا ان بقى ان كتاب الصار البصار فيه بعض الاشياء المخالفة فما ردكم على نعم كتاب الصار البصار اصدرته في اول طبعا وكنت ذكرت فيه أعدادا معينة، هذه الآية 50 مرة، هذه الآية 70 مرة، هذه الآية 30 مرة، هذه الآية 25 مرة، هذه الآية. بني هذا الأمر على ماذا؟ على التجربة. ثم ناقشني بعض طلاب العلم من القصي وناقشني بعض الشباب فعلمت أنني أخطأ وأنهم أصابوا، فجئت بالكتاب ومحوت كل هذه الأعداد ورجعته للمطلعة فصدر في طبعته الثانية والثالثة بلا أعداد. اللهم إلا عدد واحد تقريبا نجد منهم وهو عدد 30 مرة ما أدري في أي صفحة فنبهت عليه يشيلون ما أدري يشيلون ولا نعم كان الكتاب فيه كان يقصد في مخالفات هذه حسنة وإن كانت هناك مخالفات أخرى أنا ما أعرفها فأنا قلت في مقدمة الكتاب ورحم الله رجل وقف على خطأ فيه فأبلغنيه إن كنت على قيد الحياة أو أصلحه إن كنت في عداد الموت. قلت هذا في المقدمة. فالذي يقف على خطأه جزاه الله خيرا يعطيه هذا الخطأ مكتوبا وأنا شاكر له هذا الجهد وبارك الله. ما رأي الدين في العلاج بالقرآن عن طريق الضرب الأفعال الجن الملبوس قدر ذلك إلى ما لا يحمد الرحمن؟ أما بالنسبة لرأي الدين وضحناها. بالنسبة للعلاج بالضرب فأنا اشترطت في كتاب الوقاية قلت ولا يحل لرجل أن يعالج بالضرب إلا إذا كان ذا خبرة توضح له أنه يقع الضرب على الجن أم على الإنسان. هذه واحدة. الأمر الثاني أن العلاج بالضرب لا يلجأ إليه إلا في حالة اليأس من جميع الأمور يعني القرآن وغيره. هنا رجل يقول دعوة للبر حيث أن البر غير قاصر على الوالدين فواجب علينا البر بالإسلام وبأمتنا الإسلامية حيث أنه قد فتح باب التبرع لأبنائنا في البوسنة وأمهاتنا هنالك فهذه دعوة للبر العملي وأرجو من فضلكم الدعوة إلى ذلك ومعذرة من هذه المرتبة فصاحة اللسان. مسألة جزاه الله خير. رجل يدعون للتبرع للبوسنة أو هذا المسجد يدعون للتبرع للبوسنة والداعي يبدأ بهذا المبلغ. وأنا أقول لكم يا إخواني إخوانكم في البوسنة فعلا الإخوة الذين كنا هناك في هذه الغافة الإسلامية في المملكة ونرسلهم كانوا لا يكون شيئا عن الدين وعن الإسلام. يقول أخ ذهبنا إلى المعسكر في 3000 ما يصلي منهم أحد لا يصلي الصلاة ولكنهم مجرد أن دعوناهم إلى الله عز وجل يقول خرج 3000 عن بكرة أبيهم فصلوا معنا 3000 البنات متبرجات فطلبنا منهن أرجع وقف أخ يتكلم بالعرب وأخ يتجيب له بالبوسنة وطلبنا منهن أن يتحجب. قلنا له هل وجدنا ملابس؟ وكان قد أخذ معه ملابس وحجاب ونقابات وكذا فوزع عليهن فلبسنا الملابس الإسلامية والمرأة البوسنية تقول أنا هكذا مسلمة أنا مثل العربية التي تقبل الجزيرة وغيرها من بلاد الإسلام وتكاد تبكي من شدة الفرح. إخوانكم هناك في حاجة إلى مساعدتكم. إخوانكم هناك وأخواتكم في حاجة إلى المساعدة. والأخ دفع وأنا أيضا أدفع وأنتم إن شاء الله تدفعون. وأسأل الله عز وجل أن يكون لقاءنا هذا لقاء طيبا مباركا. وأسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في البوسنة والهرسك. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.